بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني عشر.
سنواصل أيها الإخوة قراءة رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المسماة الحموية. وقد وقفنا عند الأقسام أو الطوائف التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، الطوائف المنحرفون، المنحرفون عن مسلك أهل السنة والجماعة في أمر الأسماء والصفات وعموم الغيبيات. وسبب انحرافهم قد سبق أن ذكرنا هو تقديمهم العقل على النقل، واعتمادهم على قواعد الفلاسفة وأهل المنطق، وتركهم الاستدلال بعد كتاب الله وسنة رسوله بفهم سلف هذه الأمة. وقد ذكرنا مرارا ما ينتجه فهم الدين والعقيدة وباب الأسماء والصفات على غير فهم السلف الصالح. وقد ذكرنا أمثلة على ذلك، سواء من الفرق المتقدمة أو من الجماعات المعاصرة، لما انحرفت عن هذا المسلك ما الذي أنتجه انحرافهم في أتباعهم. ذكر شيخ الإسلام الطوائف الثلاث: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. ومعرفة ذلك يلخص للطالب سبل المنحرفين ويجمع أوصاف المنحرفين. فالمنحرفون تجمعهم هذه الصفات الثلاث: فأهل التخيل الذين المقصود من ذلك الذين يرون أن أمور الغيب كلها والوعود في الجنة، نصوص الوعد في الجنة، مجرد خيال، يعني لا حقيقة له، لا فيما يتعلق بصفات الله ولا فيما يتعلق بما أعده الله لعباده من الجنات، وأيضا ما توعد الله به الكافرين والعصاة من النار. فذكروا بأن هذه الأمور كلها تخيلات لا حقيقة لها، وإنما جاء ذكرها لدفع الناس على فعل الطاعات. ثم أهل التأويل الذين استعملوا هذا التقعيد وهذا المصطلح على غير حقيقته، فحرفوا صفات الله من معانيها الصحيحة إلى معان باطلة. فمعلوم أن التأويل يطلق على ثلاث أمور: اثنان صحيح وثالثة باطل. فأما المعنى الأول في الصحيح هو التفسير، كما يقول الطبري تأويل قوله تعالى كذا هو كذا. والمعنى الثاني من التأويل هو المآل والمرجع والحقيقة، يوم يأتي تأويله، يوم يأتي حقيقته. فهذان المعنيان يعني صحيحان. وأما المعنى الثالث وهو الذي يستعمله أهل الكلام والأشاعرة في تعطيل الصفات عن معانيها الصحيحة وتحريف معاني الصفات والأسماء، وهو تحريف معاني الصفات من معانيها الصحيحة إلى معان باطلة. يحمل ذلك العقل، بناء على العقل. وأما أهل التجهيل فهم الذين جهلوا الأنبياء والصحابة والتابعين، وذلكم بأن أولئك القوم من النبيين والصحابة والتابعين والسلف يقرؤون النصوص في الصفات ولكن يفوض معانيها، لا يفهم معانيها. وهذه الطائفة ذكر شيخ الإسلام أنها من شر أهل البدع، لأنهم يطعنون في حكمة الله ويطعنون في القرآن بأنه ليس بحجة، ويطعنون في الأنبياء والصحابة والتابعين بأنهم يقرؤون ما لا يفهم، والعياذ بالله. وعلى قولهم هذا لوازم باطلة كثيرة، منها الطعن في حكمة الله، والطعن في أن الله لم يقم الحجة على العباد، والطعن في الأنبياء بأنهم يقرؤون ما لا يعود، والطعن في القرون الأولى بأنهم لا يفهمون النصوص، ولوازم أخرى كثيرة كفرية. فهؤلاء الثلاث هم المنحرفون عن مسلك السلف. وقد جل شيخ الإسلام هؤلاء الطوائف، وهو هذه الأوصاف كما أسلفت لكم جمعت الفرق المنحرفة كلها، أهل التعطيل، أهل التأويل، أهل التمثيل. نعم، فليقرأ القارئ. هذا هو مرادهم وهذا قصدهم وهذا معنى التخييل. إنما هو تخييل، يعني ما ذكره الله من الإيمان بالله واليوم الآخر، واليوم الآخر يشمل كل الأخبار التي جاءت عن الله وعن رسوله فيما يتعلق بالصراط، فيما يتعلق بالحساب، فيما يتعلق بالجنة، فيما يتعلق بالنار، فيما يتعلق بالشفاعة. كل هذه إنما هي تخيلات. إيش معنى تخيلات؟ يعني عدم حقائق، ليست بحقائق، ليس لها وجود. يعني مثل الذي يكتب روايات تخيلية، روايات خيالية، يجلس يتخيل شيء قصة ما ويذكرها أنها كحقيقة، وذلك إما ليسلي الناس أو شيء من الأمور. فكذلك ما أخبر فيه الله عز وجل على حد زعمهم وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ليست بحقيقة ولكن تخيلات لينتفع فيها عامة الناس فيتعبدون الله ويخافون من الله ويتجنبون الفواحش. نعم.
لأنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح
الحقائق. يعني ليس ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم بيان لحق ثابت غيبي، ولا المراد منه في الحقيقة هداية أن يهدي به الخلق، وإنما خيالات. نعم.
ثم هم على قسمين، منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمون أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو آمن بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية.
هذا الكلام فيه عدة أمور. أولا تشابه الباطنية من أهل التصوف الغلاة ومن الإسماعيلية ومن الرافضة بفكر الملحدين من الفلاسفة، وهذا ما سبق أن ذكرنا، قلنا بأن عقائد الفرق المنحرفة جذورها تعود إلى ملل الكفر، جذورها تعود إلى ملل الكفر، إما إلى الفلاسفة أو اليهودية أو المشركين الصابئة أو النصارى أو الهندوس. فانظر إلى هؤلاء أهل التصوف الذين يعتقدون بأن الأولياء يعلمون حقائق الأمور الغيبية ما لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كالفلاسفة الأولين، فلاسفة الإلهية أو الفلاسفة المشائين يزعمون أنهم يعلمون الأمور الغيب ما لا يطلع عليه أو ما وراء الغيب أو ما وراء العقل. كيف يعلمونها؟ إما بالنظر للنجوم أو بالتخيل أو بالاعتماد على الكواكب فيعرف الأمور الغيبية كالكهان عن طريق النظر إلى الأبراج وهكذا، والعياذ بالله يدعون معرفة الغيب مما لم ينزل به الوحي، فجعلوا لأنفسهم منزلة لا يصلها الأنبياء. ولهذا صرح إمام الرافضة في هذا الزمان الخميني أن لأئمتنا منزلة لا يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب، لهم مكانة في علم الغيب في المنزلة. وكذلك الصوفية الذين يرون أن الأولياء من الأولياء من يتحكم، يسمونهم الأقطاب، يتحكم في الكون، ومنهم من يكشف السر والقدر. فهؤلاء القسم الأول من أهل التخيل. نعم.
ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تقابل الحق.
هذا القسم الثاني، يقول أن الرسول علمها ولكن كتمها وأخبر بما هو غير ظاهر، سواء يتعلق بأسماء الله وصفاته أو بما يتعلق باليوم الآخر وتفاصيل اليوم الآخر. علمها الرسول ولكن لم يخبرها للناس، وإنما أخبر بما هو خلاف الظاهر، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها. فعلى سبيل المثال لما قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لم يخبر بالحقيقة، فهو أراد أن الناس يفهموا خلاف ظاهرها. طيب كيف يفهموا خلاف ظاهرها؟ على أي شيء يعتمدون؟ يعتمدون على العقل ويجتهدون في التفكير حتى يصيبوا المراد الحقيقي. يعني المراد الحقيقي من أمور الصفات ما يتعلق بالإيمان بالله وما يتعلق باليوم الآخر وتفاصيله، كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو المراد. طيب ما هو المراد؟ المراد خلاف الظاهر. طيب كيف نعرف المراد اللي خلاف الظاهر؟ إذا كان قد أقفلتم معرفة ذلك من جهة الوحي. طيب ما هو السبيل لمعرفة مراد الرسول ومراد الله عز وجل؟ قالوا العقل. طيب العقل، الناس يختلفون في عقولهم، فعلى أي عقل نعتمد؟ وهذا أكبر دلائل بطلانهم وتناقضهم. نعم.
ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد تجسيم معانه باطل وإلى اعتقاد معاد الأبدان.
إيش التجسيم؟ إثبات الصفات. ولهذا أهل الكلام يسمون أهل السنة مجسمة ويسمونهم مشبهة. مجسمة لأنهم أثبتوا الصفات، وإثبات الصفات في نظرهم فيه تشبيه للمخلوقين، والمخلوقين جسم بائن واضح. فأهل السنة إذا مجسمة لأنهم أثبتوا الصفات وجعلوا الله كالمخلوق الذي نراه، فلا نعرف من أمور الصفات إلا ما هو أمامنا من أجسام الخلق فيما يتعلق باليد والساق والسمع واللسان والكلام وغير ذلك. يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان. يجب عليه الرسول أن يفعل ذلك، يجب أن يقول في الصفات يجب وهي باطلة في الحقيقة يقولون زعم إيمان، ويقول يجب على الرسول أن يخبر بمعاد الأبدان، أن الأبدان تعود مرة أخرى وأنها تحاسب وتدخل الجنة أو تدخل النار، ويخبرهم، يجب عليه أن يخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل ليس له حقيقة. قالوا لماذا يفعل هذا؟ لماذا يوجبون هذا مع أنه باطل في نظرهم؟ لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة. يعني لا يمكن ندعو الخلق إلا أن نخبرهم بأن هناك جنة لمن عبد الله وهناك نار لمن عصى الله، مع أن الحقيقة ليس ثم جنة وليس ثم نار وليس ثم إيمان بالله وأسماء الصفات. لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. شوف، يعني الأنبياء يكذبون، لماذا يكذبون؟ الكذب عندهم جائز. لماذا؟ لأنه لمصلحة العباد. وسبحان الله يا أخواني، هذه القاعدة انطلت إلى الآن منتشرة عند الحزبيين وعند أصحاب الدعوات الفاسدة المنهجية الحزبية. قالوا يجوز الكذب لمصلحة الدعوة، يجوز الكذب لمصلحة الدعوة. فتجد الحزبيين كذابين، يكذب عينك عينك، ليش تكذب؟ مو بحرام الكذب؟ لا، نحن نكذب لمصلحة الدعوة. كالأولين الذين وضعوا الأحاديث على الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا تضعون الأحاديث على الرسول؟ قالوا نحن نكذب لمصلحة الرسول ولمصلحة الدين، نكذب له لا نكذب عليه. شلون حرفوا الحديث؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلما يقال للواضعين الوضاعين لماذا تكذبون على الرسول وتضعون أحاديث؟ قالوا نحن نكذب له لا عليك. كيف يعني تأويل وتحريف الأحاديث على الهوى؟ فهؤلاء يقولون الأنبياء يكذبون لمصلحة العباد، فيقولون أن هناك جنة لمن صلى وهناك النار لمن لم يصلي. لازم يقول الرسول الكلام هذا، لأنه لا يمكن دعوة الناس وتوجيههم وتربيتهم إلا على الطريقة هذه، مع أنه ليس ثم جنة وليس ثم نار. يعني محمد يكذب والعياذ بالله، الأنبياء كلهم يكذبون بما أخبروا بما أخبروا ما يتعلق بالله واليوم الآخر. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر، هؤلاء أهل التخيل. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله معلقا: وهؤلاء هم أكفر الناس وأضلهم وأبعدهم عن الهدى، حيث نسبوا الرسل إلى التخيل وأنهم أتوا بغير الحقيقة، وأنهم زعموا للناس أشياء لا حقيقة لها، وهذا من أكثر الكفر وأضل الضلال، نسأل الله العافية. وهذا قول الفلاسفة الملحدين الذين لا يعرفون ربا ولا إلها ولا دينا، وهكذا من تبعهم من الملاحدة من الرافضة والصوفية وغيرهم، نسأل الله العافية. فهؤلاء جعلوا أن الأنبياء أهل تخيل، وأنه ليس ثم أخبار حقيقة في اليوم الآخر ولا أخبار حقيقية فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. نعم.
ولاعتقاد معاد الأبدان مع أنهم باطل ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون، مع أن ذلك باطل لأنه لا يبدا الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن بالتالي من مصلحة العباد، فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. وأما الأعمال فمنهم من يحبها ومنهم من يجريها هذا الأجر، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس الغلباء ويؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه
الآن عرفنا نظرتهم هؤلاء أهل التخيل فيما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر. أما الأعمال، إيش الأعمال؟ يعني الأوامر الشرعية، الصلاة، الحج، الزكاة. طيب، هذه الأعمال منهم من أقر بها، الإنسان يعمل بها، ومنهم من يقول إنها هذه الأعمال خاصة بالعامة دون الخاصة. طيب، كيف أميز العامة عن الخاصة؟ العامة هو أول من يعيش الإنسان، ثم إذا توغل بالإيمان في نظرهم وتوغل في التعبد ووصل إلى مرحلة الولاية تسقط عنه التكاليف. طيب، الصوم والصلاة، قال هذا للعامة، وأما نحن فقد وصلنا إلى مرحلة تسقط التكاليف، فتجد لا يصلي ولا يصوم، تجد يشرب الخمر، تجد يعمل الفواحش، الزنا واللواط، بل يفعل بالحيوانات. ليش تسوي الكلام هذا؟ قال نحن وصلنا إلى مرحلة سقطت عنا التكاليف. سبحان الله، يعني أنتم أعلى منزلة من الأنبياء، خلاص ضمنتم الجنة وضمنتم عدم الدخول في الدار. إذا رب العالمين يأمر نبيه فيقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الموت. حتى الآية هذه حرفوها، قالوا لا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني تصل إلى مرحلة من الإيمان تسقط عنك التكاليف، خلاص. ولهم قصص تعجب منها، فجعلوا التشريعات والأعمال لعامة الناس، يعني الناس الدراويش المساكين هم اللي يصلون يصومون، أما الأولياء لا، وصلوا إلى مرحلة تسقط التكاليف عنهم، لا يصلون لا يصومون لأنهم أولياء يعتقدون فيهم الاعتقاد الفاسد يحرك الكون والعياذ بالله، يعتقدون فيهم أنهم يحرك الكون، يعتقدون فيهم البركة، هم أساس البركة. ولذلك من وصل بعضهم في الاعتقاد في الأولياء أنهم يأذنون لهم أن يدخلوا على نسائهم في ليلة العرس قبل أن يدخل الزوج على زوجته حتى يضع البركة والعياذ بالله، إلى غير ذلك من القصص التي لا يناسب ذكرها الآن. فشيء تعجب منه كيف وصلوا إلى مرحلة من السفه في العقل والانحراف الديني والعياذ بالله. وهكذا كل من انحرفت عقيدته انحرف سلوكه، كل من انحرف عقيدته ومنهجه انحرف سلوكه، وهذا عام في جميع أهل الزيغ والبدع. ما إن رجل ينحرف عقيدته وينحرف توحيده إلا ترى منه السلوكيات المنحرفة الذي تعجب، كيف مسلم يصلي ويصوم يفعل هذه الحركات وهذه الأعاجيب، سواء من حتى المنحرفين في المسالك الدعوية تجد عندهم يعني انحراف في السلوك، انحراف في الأخلاق، الكذب، فعل المعاصي، الاختلاط مع النساء، فعل المتعة، ويرون أنها من أجل الأعمال، رافضة إلى غير ذلك. فكل من انحرف، من ينظر عبر التاريخ إلى هؤلاء أصحاب الأفكار المنحرفة والعقائد الفاسدة، كل من انحرفت عقيدته عن كتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف انحرف سلوكه. حتى أصحاب المناهج الدعوية تنحرف سلوكياتهم، تنحرف سلوكياتهم ويمسخون. فالحزبية مساخة تمسخ الرجل، لا خلق ولا دين. كل من دخل في الحزبيات هذه والجماعات الحزبية تجد أنه ينحرف عقديا ودينيا وأخلاقيا وسلوكيا. انتهينا الآن من أهل التخيير، نبدأ بأهل التأويل. نعم.
وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم ينسب بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن أصل بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقوله ثم يشتركوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها. ومقصود امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرف الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك.
طيب، هؤلاء أهل التأويل. الأولون أهل التخيل قالوا أن الحقائق الأخبار والنصوص ليست حقيقة، هذول عكس، قالوا لا، ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم هو حقيقة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قصد بها معاني أخرى. لم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس في هذه النصوص اعتقاد الباطل كما يقول أهل التخيير، ولكن أراد معان أخر غير المعاني الظاهرة، يعني الرحمن على العرش استوى ظاهرها استواء، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد هذا المعنى الظاهر، ينزل ربنا، ظاهر الكلام نزول، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد به النزول الظاهر، وجاء ربك ظاهرها مجيء الله، ولكن الرسول لم يرد ظاهر المجيء، وهكذا، إنما أراد معان أخرى. طيب هذه المعاني الأخرى من الذي يبينها؟ قالوا إن الله أوكل بذلك إلى عقول البشر. طيب لماذا؟ لكي يختبرهم الله ويمتحنهم بالتفكير حتى يبين المعاني الصحيحة. وهؤلاء المتكلمون أهل الكلام، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية، الذين يتكلمون في الصفات على غير ظاهرها، وخالفوا الكتاب والسنة، وخالفوا منهج السلف الذين كانوا يقولون أمرها كما جاءت. هذا الواجب، أن نمرر النصوص على ظاهرها، لأن الله تعالى أنزل القرآن بلغة العرب وأمر أن نؤمن به، وجعله قرآنا عربيا واضحا بينا، وأراد أن نفهم الكلام على ظاهره وعلى ما تفهمه العرب. فلو أن الله أراد خلاف ذلك لبينه، ولكن قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى التشبيه والتمثيل. فنفي التمثيل يقتضي ماذا؟ إثبات هذه الصفات، ولكن احذروا من التمثيل. فلو أراد الله تعالى نفي الصفات لما أمرنا أن نمثل، لأنه لا حاجة لنا أن نشبه ونمثل، لأنه ليس ثم صفات حتى يقتضي الأمر الحذر من التمثيل. أصليت ركعتين تحية المسجد؟ معلش، قول الصحيح إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والحديث عام. واضح يا أخواني؟ قال ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم. ولذلك الأشاعرة أثبتوا سبع صفات بناء على هذا التقعيد، لأن العقل يقتضي أن الرب المستحق للعبادة، الخالق الرازق، لابد عقلا أن يتصل بهذه الصفات السبع، أن يكون سميعا بصيرا، متكلما، قادرا، مريدا، ذو حياة. ورد السلف عليهم على نفس منطوقهم، قال طيب المخلوق يوصف بأنه حي ويوصف بأنه متكلم ويسمع ويبصر، قالوا هذا سمع وبصر وكلام يليق بجلال الله، وذاك سمع وبصر يليق بعجز المخلوق. قال لهم السلف ولماذا لا تقولون أن لله يد تليق بجلاله والمخلوق له يد تليق بعجزه؟ لماذا لا تقولون استواء الله على عرشه استواء يليق بجلاله ليس كاستواء المخلوق؟ لأن الله حرم التمثيل، والمخلوق يستوي لكن استواء يليق بعجزه. ولكنهم متناقضون حتى في التقعيد العقلي، متناقضون، فضل عن مخالفتهم للكتاب والسنة، فهم حتى في استعمال تقعيدهم العقلي متناقضون. ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، أي الظاهر، يصرفوا تلك النصوص عن مدلولها أي الظاهر، ومقصوده أي الشارع امتحانهم وتكليفهم بماذا؟ بأن يعرفوا المعنى المراد الذي أراده الرسول فيفكروا بالعقل. طيب إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الأمة من رحمته صلى الله عليه وسلم ورأفته حتى في آداب قضاء الحاجة، فكيف بما هو أعظم وأهم؟ والإنسان بفطرته يحتاج إلى معرفة الله عز وجل، فلا تطمئن النفوس إلا بمعرفة ربهم. ثم إن الله تعالى أخبر بكمال الدين، فأيهما أولى بالإخبار؟ آداب قضاء الحاجة أم تعريفهم بربهم الذي يعبدونه؟ إن معرفة الله هي أعظم ما تحصلته النفوس وأدركته العقول، بل هو زبدة الرسالة الإلهية. أيعقل أن الله تعالى لن يبين ذلك في كتابه؟ أيعقل أن نبيه صلى الله عليه وسلم لم يوضح ذلك تمام الإيضاح؟ حاشا وكلا، يبين آداب قضاء الحاجة ولا يبين أمور الصفات وأمور الغيب والاعتقاد. فهؤلاء متناقضون، ومقصودهم امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضى. يعني كل واحد يجلس وينظر للصفات ويحاول يخرجها عن مدلولها الظاهر، فلذلك كل رجل له اعتقاد، الشهرستاني له اعتقاد، والجويني له اعتقاد، والرازي له اعتقاد، والأشعرية لها اعتقاد، والمعتزلة لهم اعتقاد، والمتريدية لهم اعتقاد. لماذا؟ لأنهم أرجعوا فهم هذه النصوص وبيان مدلولها ومعناها إلى عقولهم، وعقول البشر تتفاوت، فضلا عن أنها قاصرة في أن تطلع أمر الغيب. ومما يدل على سفاهة عقولهم أنهم تكلموا عن ذات الله وهم لم يروا الله عز وجل. لو قيل لأحدهم إن هناك رجل يعيش في القطب الجنوبي اسمه أحمد أو اسمه جورج أو اسمه أي اسم، من يستطيع أن يعطينا صفاته؟ من يعطينا لونه؟ حد شافه في القطب الجنوبي؟ ولا رحنا لا القطب الجنوبي ولا القطب الشمالي، ولا رحنا للبيئة تلك وجلسنا نفكر. لابد أن نشغل عقولنا وذكاءنا. هل أحد يستطيع أن يجاوب؟ بل أحدهم سيقول هذا لا يستطاع، هذا العقل ليس له دخل في الذكاء، هذا مبني على الرؤية. معرفة أوصاف ذاك الرجل مبني على الرؤية، فلا نستطيع أن نصف بعقولنا وتخيلنا صفات ذاك الرجل. فيقال لهم سبحان الله، هذا مخلوق ولم تروه ولم تستطيعوا أن تخبروا بصفاته لأنكم لم ترونه، فكيف بالله الذي استوى على عرشه؟ ولن تروا في الدنيا كما أخبر الله عن نبيه موسى إنك لن تران. ومع ذلك يدخلون عقولهم في معرفة وتحديد صفات الله والمعنى المراد من الصفات التي أخبر بها الله وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا لا تنزلون هذا الكلام في ذاك الرجل، تنزلونهم على ذات الله وصفاته؟ أن معرفة أوصاف من لم يرى لا دخل للعقل بها، إنما يعتمد على رؤية العين، وهذا يدل على تناقض قواعدهم، تناقض قواعدهم، مثل تناقض أصحاب المذاهب. أصحاب المذاهب الآن يتعصبون للأئمة ويقلدونهم حرفيا، الشافعية والحنفية والمالكية إلى آخر، والحنبلية، كل يتعصب لإمامه في مذهبه الفقهي. طيب لماذا لا تتعصبون وتأخذون طريقهم في اعتقادهم؟ فالأئمة الأربعة كلهم على معتقد السلف وإثبات صفات الله وعلوه سبحانه وتعالى، لماذا تأخذون أقوال الأئمة في المذاهب الفقهية الفرعية وتتركون أقوالهم في ذات الله وفي معتقد في المعتقد؟ تناقض وأهواء. وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك، يعني كالأشعرية، الماتريدية، الكلابية، الذين أخذوا بهذا الطريق وهذا التقعيد. فأساس ضلالهم الفرق بين السلف وبين هؤلاء كلهم مجتمعين، أن السلف يقولون لا نتجاوز القرآن والسنة وقول السلف، هم يقولون لا نتجاوز القرآن والسنة إلى عقولنا ونحكم عقولنا ونحكم القرآن والسنة بعقولنا، فجعلوا العقل هو الأساس وهو المتحكم في القرآن والسنة، وهذا أساس الضلال. أما السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم يقولون نتحاكم إلى القرآن والسنة في أمر اعتقادي وفي أمر فقهي، لأن الله تعالى أمرنا عند التنازع في كل شيء إلى القرآن والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الرد إلى الله إلى كتابه، الرد إلى رسوله إلى رسوله في حياته، وإلى سنته بعد مماته. هذا الفرق بيننا وبينهم. فمن نعمة الله على العبد أن لا يتجاوز القرآن والسنة، ولذلك من فقه الإمام البخاري وعموم السلف أنهم بدأوا، أن البخاري بدأ بكتاب إيش؟ الوحي، كتاب الوحي، ثم بدأ بعد ذلك بكتاب العلم المبني على الوحي، ثم بعد ذلك بدأ بكتاب الإيمان لأنه أساس الأعمال، ثم بعد ذلك بدأ بكتاب الطهارة، ثم الصلاة، ثم الصوم، ثم كتاب الحج والزكاة، ثم الحج، وهكذا حتى في ترتيبه فقه. فبدأ بالوحي لأن الوحي هو الأساس في أمور الاعتقاد وفي أمور الأعمال، وأعقبه بكتاب العلم. لما؟ لأن العلم هو الأساس، فاعلم أنه لا إله إلا الله، والعلم هو قال الله قال رسول الوحي. نعم تفضل.
قال رحمه الله: والذين تصدر الرد عليهم في هذه الفتنة هم هؤلاء، كان جمهور الناس عن الأولين مشهورا بخلاف هؤلاء، فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة تسروا، ولكن أولئك الفلاسفة التزموهم في نصوص المعاد غير ما ادعوا في نصوص الصفات، فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبهة المانعة منه.
طيب، وهذا من ذكاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول نحن في هذه الفتية في هذه الرسالة قصدنا الرد على هذا النوع أهل التأويل. لماذا؟ لأن أولئك الأولين أهل التخييل الناس تنفر منهم، لأنه لا أحد يقبل كلامهم. أيعقل أن الله أخبر بالجنة والنار خيال؟ ما أحد يصدق هذا. ولكن لما كان هؤلاء يظهرون السنة وكلامهم يلتبس على الناس فهم أخطر من الأولين، لأنهم يلبسون باسم الإسلام والسنة. لذلك دائما أهل البدع أخطر من الكفار، لا من جهة أنهم كفار، فقد لا يكونون كفار، ولكن لخفاء أمرهم والتباس أمرهم على عامة الناس. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأن الرافضة أخبث وأخطر من اليهود النصارى. لما؟ لأنهم يأتون بلباس الإسلام، فيلبس على الناس. ولذلك انتشرت الثورة الخمينية والفكر الرافضي في بعض جهات أفريقيا. لماذا؟ لأنهم يأتون باسم حب آل البيت واسم لباس الإسلام ونصرة الإسلام، مع أنهم في الحقيقة مجوس وفرس، وإن أظهروا موالاة آل البيت فهم في الحقيقة كعبد الله بن سبأ اليهودي الذي أتى من صنعاء ليفسد على المسلمين دينه، فدخل من باب يجذب به عواطف الناس حب علي وآل البيت، فالتبس أمره على كثير من الناس. وهكذا دائما الذي يظهر الإسلام وهو يطعن في الإسلام أشد خطرا من اليهود والنصارى. ولذلك فإن قتال أهل البدع الذين يبرزون بقتال على أهل السنة أولى من قتال الكفار، وقتال الخوارج أولى من قتال اليهود والنصارى، لأن هؤلاء شرهم أعظم، أن هؤلاء شرهم أعظم. لذلك بعض الجهال يلبس على الناس في حرب أهل السنة الآن على الحوثيين، يقول نحن اليهود والنصارى تركناهم ونقتل الحوثيين. شوف، الحوثيين أرادوا الشرك وطعننا في خاصرتنا وإضعاف شأننا وأمرنا ووحدتنا. لذلك علي بن أبي طالب قاتل الخوارج لأن شرهم عظيم. وهكذا أهل البدع، الرد عليهم وكشفهم من أقرب القربات ومن أعظم أنواع الجهاد، لأن أمرهم يلتبس على العامة. لذلك الآن لو تنظر الإخوان المسلمين كسبوا عاطفة الناس لأنهم لبسوا على الناس، وربما لم يكن هناك من قوة هجوم على فضحهم، وإن كان ظهر في الآونة الأخيرة، لكن كثير قبل 30 سنة و40 سنة كانت الساحة لهم، وهم يجذبون عواطف الناس ويضحكون على الناس باسم تحكيم الحكم الشريعة وجمع المسلمين وقتال اليهود والنصارى والجهاد في تحرير الأقصى في الأخير طلع جهادهم على حكام المسلمين، واتضح دعاويهم في تحكيم الشريعة لما حكموا وأخذوا الحكم قالوا نحكم بالديمقراطية. طيب وينكم 30 سنة تكفرون الحكام والمسلمين وفجرتم بعض الحكام وقتلتوهم كما قتلوا السادات وغير ذلك وقتلوا العسكر لأنهم ما يحكمون بشرع الله؟ طيب يومنكم حكمتم، هل طبقتم شريعة الله عز وجل؟ لا، ما طبقتم شريعة الله، بل وضعتم أيديكم مع إيران ومع الرافضة، وفتحتم المجال لهم ليدعوا وليشيعوا أهل السنة. فتلبيس على الناس، ولذلك كان التحذير منهم أهم المهمات. وهكذا سائر أهل البدع لما كان شرهم مستطيرا وجب التحذير منه. فابن تيمية هنا رحمه الله قال أن المراد بالفتوى هنا، الفتيا هنا في رسالته هذه، ليس المراد بهم أهل التخيل فأمرهم معلوم، ولكن أهل التأويل، لأن إذ كان عن الأولين، نفور الأولين مشهورة، نفور الناس عن الأولين مشهورة معروف، ما حد يصدقه في تخيلاته، بخلاف هؤلاء الأشاعرة وغيره، فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة. الآن الأشاعرة أغلب العالم الإسلامي، كثير من العالم الإسلامي على مذهب الأشاعرة، لأنهم أتوا بنصرة السنة، نصرة الحديث، وهم في الحقيقة أي هؤلاء أهل الكلام لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، مثل هؤلاء الآن الدعوات، لا القدس حرروا ولا أمن المسلمين حفظوا، لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لكن أولئك الملاحدة ألزموهم في النصوص، يعني أهل التخييل ألزموا أهل التأويل في النصوص، نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. كيف؟ أهل التأويل، أولا أهل التأويل أنكروا على الملاحدة تأويل نصوص المعاد لما قالوا أنها تخييلات، فرد أهل التخييل عليهم بنظير فعلهم، قالوا أنتم تعاملون النصوص الصفات على غير ظاهرها، فلماذا تعيبون علينا أننا نعامل نصوص الوعيد أو المعاد على خلاف ظاهرها؟ فحجوهم بقواعدهم. لكن أولئك الملاحدة ألزموهم في النصوص، نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه، وأهل السنة يقولون لهم ونحن نعلم بالاضطرار. الآن هم خاطبوا أهل التخيل، قالوا أن علمنا شيء اضطرارا، شيء لا نستطيع رده، لا أحد يستطيع رد ما جاءت به الرسل، جميع الرسل أخبروا بالجنة والنار، هذا أمر معلوم بالاضطرار. قال لهم أهل السنة ونحن كذلك نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات. أنتم يا أهل التأويل ما تقولون أننا نثبت نصوص المعاد؟ لأنه علم بالاضطرار أن الأنبياء جميعا أتوا بنصوص المعاد، الجنة والنار والشفاعة إلى غير ذلك. أهل السنة قالوا له ونحن نعلم كذلك أن الرسل، نعلم بالاضطرار أيضا أن الرسل جاءوا بإثبات الصفات، فجميع الأنبياء أخبر بصفات الله عز وجل الذاتية والفعلية. وأهل السنة يقولون لهم ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية، المراد بالكتب الإلهية إيش؟ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم أكثر وأعظم من نصوص المعاد. أيضا نصوص المعاد بالنسبة لنصوص الصفات قليلة، وقد ويقولون لهم معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد ينكرون البعث وقد أنكروه على الرسول ونظروا عليه الذي أتى بالعظام بالعظام ويفتتها قال يستطيع ليحييها الله سبحانه وتعالى هذا فيريدون إيش يحاججون الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه ليس ثم بعث بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئا منهم منها أحد من العرب ما أحد أنكر نصوص الصفات إلا صفة الرحمن أنكروها قال هو من الرحمن وأما سائر الصفات فإنهم ما ينكرونها لكن المعاد أنكروا فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد يعني فضلا عن النصوص التي أثبتت فإن العقل إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالعقول بالمعاد وأن إنكار المعاد ليس بأعظم من إنكار الصفات إنكار المعاد ليس بأعظم من إنكار الصفات فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به يعني أهل السنة يقولون لأهل التأويل كيف إثبات الصفات على عكس ما أخبر به وإثبات المعاد وفق ما أخبر به لماذا هذا التناقض مع أن العقول في إثباتها للصفات أعظم من إثباتها للمعاد والكتب الإلهية إثباتها لنصوص الصفات أكثر من إثباتها لنصوص المعاد والعرب كانت تثبت الصفات وكانت تنكر المعاد إذن أنتم متناقضون ومحجوجون بما حجكم به أهل التخيل وأيضا فاصل لا قرنا وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم
قال رحمه الله وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه ومعلوم أن التوراة ممنوعة من ذكر الصفات فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى فكيف وكان إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا
نعم ما حرفوا اليهود والنصارى ما أنكروا الصفات حرفوا كتبهم لكن الصفات كانوا يثبتونها الواردة في التوراة والإنجيل إلا أنهم يصفون الله بنقص يصفون صفات الله بنقص مثل اليد أثبتوا اليد ولكن وصفوها بالبخل يد الله مغلولة فدل على أنهم يثبتون صفة اليد وأيضا إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الصفات أقروا بذلك وإذا أخبروا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله كحديث اليهودي الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أبا القاسم إنا نجد أن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع فضحك النبي أي تبسم حتى بدت نواجده تصديقا لقول الحبر ثم قرأ قوله تعالى وما قدروا الله حق قدره هم يعلمون الله عز وجل يعلمون صفاته ومع ذلك ما قدروا الله حق قدره ولم يعظموه حق تعظيمه ولم يؤمنوا به ويصدقوا بما أخبر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
قال رحمه الله: ولم يعدهم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات مثل عفو التشبيه والتشبيه ونحو ذلك.
ما عابهم ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة أهل الإثبات. اليهود ما عابوا النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الصفات مثل ما أهل الكلام عابوا أهل السنة على إثباتهم للصفات. نعم.
بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم استراحة لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لحوم. والتوراة منبوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن. فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي فرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، فالأول أولى من القرآن.
يعني أن التوراة والإنجيل ملئت بذكر النصوص التي تثبت الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس في التوراة والإنجيل تصريح بالمعاد تفصيليا كما في القرآن. قال أهل السنة لأهل التأويل: انظر، فإذا جاز، لأنهم هم ينكرون على أنكر أهل التخيل عليهم تأويلهم لنصوص الصفات، قالوا: كيف أنتم تنكرون علينا أن نؤول نصوص المعاد فنجعلها على خلاف ظاهرها، وأنتم أولتم نصوص الصفات وجعلتموها على غير ظاهرها؟ فيقول أهل السنة لهم: فإذا جاز أن تتأول الصفات التي تتفق عليها الكتابان، يعني أنتم تجيزون تأويل النصوص الصفات ولا تجيزون تأويل المعاد مع أن الصفات اتفقت عليها الكتابان التوراة والقرآن في إثباتها، واليهود أهل الكتاب أنفسهم لم يؤولوا ولم ينكروا على المسلمين إثباتها، فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى. يعني أنتم تنكرون تأويل المعاد، وفي الحقيقة لو جاز التأويل لكان التأويل في نصوص المعاد أولى من نصوص الصفات، ومع ذلك لا يجوز، لكن تنزلا على قولهم. والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل، يعني تأويل نصوص المعاد أن نقول أنها تخيلات، هذه علم اضطرارا أنها يستحيل هذا الكلام. فالأول يعني تأويل الصفات أولى بالبطلان. فالنتيجة أن تأويل نصوص المعاد كما أنه باطل، فكذلك يا أهل التأويل نصوص الصفات، نصوص تأويل نصوص الصفات هو أبطل من تأويل نصوص المعاد. انتهى شيخ الإسلام الآن من بيان الطائفتين، طائفة أهل التخيل والتأويل. يبقى عندنا الصنف الثالث وسنشرحه غدا إن شاء الله تعالى. الله أعلم، صلى الله وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.